بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: على ما يندم كبير الهمة. إن كبير الهمة إن كبير الهمة كائن متميز في كل خصائصه حتى في ندمه، فبينما يندم خسيس الهمة لفوات لذاته أو يتحسر لفراق شهواته، فإن لكبير الهمة شأنا آخر حتى وهو يندم، كما تنبئ عنه المواقف التالية. فهو يتحسر على ساعة مرت به في الدنيا، لا لأنه عصى الله فيها، وإنما لأنه لم يعمرها بذكر الله عز وجل. يعني مش شرط يكون عصى، يعني مش معنى كده أنه لو عصى مش هيندم، لا. يعني الكاتب بيقول أنه حتى لو لم يعص الله عز وجل، لكن مجرد أن هذه الساعة أو هذا الوقت مر بدون فائدة فهو يندم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وهذا طبعا لما عاينوه من يعني عظيم ثواب الذكر، وأن كل شيء في الدنيا يجاز عليه المرء في الآخرة، فلو أنهم قد ذكروا الله عز وجل في هذه الساعة لكانت منزلتهم أعلى ومقامهم أسمى. هذا هم في الجنة يا جماعة، يعني هؤلاء، يعني انتبهوا، الذين يندمون ليسوا أهل النار، ليسوا أهل النار، وإنما هم أهل الجنة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي رواية حتى يفرغ منها، فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية: كل قيراط مثل أحد. وكان قد أخذ ابن عمر قبضة من حصى بالمسجد يقلبها في يده، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ضرب بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحديث يا جماعة مثال واضح على مسألة القوة العلمية والقوة العملية. يعني ابن عمر هنا في هذا المثال كان عنده القوة العملية، يعني هو عنده الهمة انه يفعل، لكن فاته القوة العلمية، ما كان عنده هذا العلم بالثواب. وإن كان عنده القوة العملية إنه كان يقدر يشهد الجنازة حتى يفرغ منها، لكن لما فاتته القوة العلمية ضاع منه الثواب. خلاص، وإحنا ذكرنا قبل كده عن مسألة القوة العلمية والقوة العملية. قال: وهذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه يتحسر لموته على فراشه، فقد قال لما حضرته الوفاة: لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يبقى هنا خالد يندم على فوات الشهادة في سبيل الله. يعني هذا جماعة ما يؤرق مضاجع عالي الهمة. وكان أبو محجن الثقفي مولعا بالشراب بالخمر مشتهرا به، وكان سعد بن أبي وقاص حبسه فيه، فلما كان يوم القادسية وبلغه ما يفعل المشركون بالمسلمين وهو عند أم ولد لسعد، قال: كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وثاقية، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مغاليق من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا أهل كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخا لي، هلم سلاحي لا أبا لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. فقالت له أم ولد سعد: أتجعل لي إن أنا أطلقتك أن ترجع حتى أعيدك في الوثاق. يعني سعد رضي الله عنه كان قد حبسه في الخمر عند أم ولد له، يعني عند جارية يعني عنده، فلما سمعته ينشد ذلك وعرفت تحرقه على القتال والجهاد في سبيل الله، فقالت له يعني وعدني لو أنا أطلقتك هترجع تاني. قال نعم، فأطلقت وركب فرسا لسعد بلقاء وحمل على المشركين، فجعل سعد يقول لولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن وأنها فرسي. وانكشف المشركون وجاء أبو محجن فأعادته في الوثاق، وأتت سعدا فأخبرت، فأرسل إلى أبي محجن فأطلقه وقال والله لا حبستك فيها أبدا. قال أبو محجن وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. الشاهد هنا يا جماعة أبو محجن رضي الله عنه كان ندمه على فوات الجهاد في سبيل الله، وهذا طبعا لا إشكال، خلاص إحنا دلوقتي اتدربنا يعني لا إشكال إن هذا الرجل كان يشرب الخمر، نقول عنده القوة العلمية لكن فاتته القوة العملية في هذا المقام، وهذا يعني كلنا يفعله، يعني تفوتنا القوة العلمية في مواطن وتفوتنا القوة العملية في مواطن، ويبقى أصل الإيمان بل يزيد وينقص عند كل منا بحسبه. نعم إذا شرب الخمر نقص إيمانه، فإن تاب ازداد إيمانه، فإن جاهد ازداد إيمانه، وهكذا، فإن صلى ازداد، ثم إذا نظر إلى حرام نقص، وهكذا يعني، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص. قال عن قتادة، وشاهد يعني جماعة هنا أنه هو ندم على فوات الجهاد في سبيل الله. وعن قتادة أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. يعني يتحسر على فوات الصوم والقيام. وذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه، فجعل يقول وحزناه، وكان يقول إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض، كم فرصة ذهبت فعادت غصة تشجى بطول تلهف وتندم. وقال القاسم بن سلام دخلت البصرة لأسمع من حماد ابن زيد فإذا هو ميت، فشكوت ذلك إلى ابن مهدي فقال لي مهما سبقت فلا تسبقن بتقوى الله. يعني هذا ندمه على أنه لم يسمع من حماد بن زيد، وكان مالك ابن يخامر السكسكي من تلاميذ معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد عاش ما عاش ناقلا من روح معاذ إلى روحه، ومن قلب معاذ إلى قلبه، ومن عقل معاذ وإيمانه إلى عقله وإيمانه، فلما حضرت معاذا الوفاة بكى، فقال له معاذ ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أستفيدهما منك. فأجابه معاذ وهو يجود بروحه إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. فهذا ندمه على فوات العلم والإيمان. ولما حج أبو بكر السمعاني والسلفي ظفرا بأبي مكتوم عيسى بن أبي ذر فتهاونا، فسارع في النفر الأول ورجع إلى موطنه سرات بني شبابة، وفاتهما يعني فاتهما أن يقابل أبا مكتوم عيسى بن أبي ذر، فتحزن تاج الإسلام أبو بكر، فأخذ السلفي يسليه ويقول ما كان معه سوى صحيح البخاري وأنت في إسناده مثله. يعني أبو بكر السمعاني كان ندمه على فوات لقيا أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر أحد المحدثين، فالسلفي أخذ يعني يهدئه، يعني هو معاه صحيح البخاري وأنت مثله في الإسناد، لكن على كل حال هذا كان همهم، يعني كان همهم مثل ذلك. واقتنى الشيخ جمال الدين ابن القفطي نسخة جميلة من كتاب الأنساب للسمعاني حررت بيد المؤلف، إلا أن فيها نقصا، وبعد الاضطلاب المديد والافتقاد الطويل حصل على الناقص، يعني كان فيها سقط في هذه النسخة أو نقص حصله بعد ذلك بعد طول اضطلاب، إلا على أوراق بلغه أن قلانسيا قد استعملها في شغله وجعلها قوالب للقلانس فضاعت، فتأسف غاية التأسف على هذا الضياع حتى كاد يمرض، وامتنع أياما عن خدمة الأمير في قصره، فصارت عدة من الأفاضل والأعيان يزورونه تعزية له كأنه قد مات أحد أقاربه المحبوبين. يعني كتاب الأنساب للسمعاني نسخة نفيسة حررت بيد المؤلف للسمعاني نفسه، طلب الناقص منها مدة وجده إلا أوراق كانت عند واحد يعني شغال، يعني القلانس، يعني هل المقصود بها جمع القلنسوة الطوائي مثلا أو حاجة زي كده، الله أعلم. يعني المهم كأن يعني إنسان بيعمل شيئا ما فاستخدمها في عمله فضاعت، خلاص ضاعت هذه الأوراق، فمرض من مات له أحد أقاربه المحبوبين، فكان هذا ندمهم على يعني على مثل هذه الأمور. طبعا يعني إيه، مش محتاجين بقى نسهب في ذكر ما يندم عليه أحدنا اليوم، وأن نقارن بين همة هؤلاء وهمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا كبير الهمة لا يضرك التفرد، فإن طرق العلاء قليلة الإناس، وهذا المعنى ذكرناه من قبل، إن كبير الهمة على الإطلاق من يتحرى الفضائل لا للذة ولا لثروة ولا لاستشعار نخوة واستعلاء على البرية، بل يتحرى مصالح العباد شاكرا بذلك نعمة الله وطالبا به مرضاته، غير مكترث بقلة مصاحبيه، فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعد، وهذه قاعدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد، وأنت تلمح ذلك حتى في أمور الدنيا، إذا أردت شيئا يعني سهلا ميسورا تجد كثير يساعد، طب إذا أردت شيئا يعني عظيم، شيئا عظيما و يعني يتعب في مثله، لا مين هيساعدك، يعني يقل المساعد. وطرق العلاء قليلة الإناس، أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونها وأطارد، فريد عن الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. علي بن جدعان قال سمع عمر رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين، فقال يا عبد الله وما الأقلون؟ قال سمعت الله يقول وما آمن معه إلا قليل، وقال وقليل من عبادي الشكور، وذكر آيات أخر، فقال عمر كل أحد أفقه من عمر. فالشاهد أن إيه، القليل من يسير في طريق الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة، وطبعا على العكس الكثرة كما ذكروا لم تأتي في القرآن إلا مذمومة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهكذا. وقال سفيان بن عيينة اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال سليمان الداراني لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي، يعني لو نظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن يساري ولم أجد إلا نفسي يسير في الطريق ما شككت. طبعا يا جماعة هنا يعني هنا يعني في حيلة نفسية، يعني بعض الناس ربما لا يفهم ذلك، إن الإنسان مجبول على موافقة الأقران والأشباه والنظائر، ده شيء نفسي عند البشر، خلاص، حتى يسمى في علم النفس بسياسة القطيع، إن لو لقيت اللي حواليك بيعملوا حاجة تعملها حتى لو أنت ما أنتش فاهم دي بتتعمل ليه ولا ده الصح ولا غلط، تلاقي نفسك بتعملها. وقال بعض الصالحين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب، يعني المقصود هنا يا جماعة انفرادك في طريق طلبك، يعني إذا وجدت نفسك وحدك انفردت وأكملت الطريق، هذا هو المعنى. دل ذلك على صدق الطلب، يعني لم تنقطع، يعني لما لقيت نفسك لوحدك ما وقفتش وقلت لا أرجع وكملت في طريقك، هذا دليل على صدقك في الطلب. فعالي الهمة ترقى في مدارج الكمال، أو ترقى في مدارج الكمال، بحيث صار لا يأبه بقلة السالكين ووحشة الطريق، لأنه يحصل مع كل مرتبة يرتقي إليها من الأنس بالله ما يزيل هذه الوحشة، وإلا انقطع به السبيل. إن أول ثمرات العزة الإيمانية التي يحسها المؤمن إدراكه إن أول ثمرات العزة الإيمانية التي يحسها المؤمن إدراكه ما في الإسلام من قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في فرد واحد، وما في الآراء الجاهلية المخالفة من زيف الباطل واحتياجها إلى سواد كثير وعدد كبير من الأفراد، يأسر منظرهم كل ساذج فيغتر وينطلي زيف الباطل عليه دون أن يدرك ما هم فيه من الضلال. ومنها هنا رأينا تمثل الأمة الإسلامية أكثر من مرة بمؤمن واحد فقط، كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وقال ابن تيمية أي كان مؤمنا وحده وكان الناس كفارا جميعا. وفي صحيح البخاري طبعا هو كان مؤمنا وحده، هل دل ذلك على أن الناس هم اللي صح؟ لا، إبراهيم هو اللي كان صح مع أنه كان وحده حينها على الإيمان، وكان الناس كفارا جميعا. وفي الصحيح أنه قال لزوجه سارة يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. ثم كما تمثلت حينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، صلى الله على النبي ورضي الله عن بلال. فمن ثم انسد باب شعور المؤمن بالغربة، فهو لأنه يمثل الإيمان والحقيقة يشعر بأن الناس جميعا وهم في ضلالهم هم الغرباء التائهون. ولذلك فإنه لما توهم واهم فوصف عبد الوهاب عزام بالغربة، كان جوابه سريعا فقال قال لي صاحب أراك غريبة بين هذا الأنام دون خليلي، قلت كلا بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذه سبيلي. وكبير الهمة، وطبعا يعني هو لا يستشعر الغربة، يعني هو يستشعر الغربة من وجه بلا شك، إن الإنسان يكون وحده في واد والناس في واد لا شك أن هذا نوع غربة بلا شك. وفي الحديث طوبى للغرباء، وجاء في وصف هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالغريب هو الصالح المصلح، صالح في نفسه مصلح لغيره، فكما أن فيه النفع اللازم فكذلك عنده النفع المتعدي، هو صالح في نفسه مصلح لغيره، فهذا نوع غربة بلا شك. لكن يأنس في هذه الغربة، يعني كأن يعني هنا كأن الكاتب والله أعلم يريد أن يقول هذا، أنه هذه الغربة وإن كانت غربة حقيقية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه المشرف، إلا أنه يأنس إذا لاحظ من الذي سبقه على هذا الدرب. يعني الإنسان إذا جلس وجد نفسه غريبا، الناس كلها في وادي وهو في وادي، الناس كلها في الملذات والشهوات والمعاصي والقرف وهو بيتقي الله عز وجل قدر استطاعته، ولم يجد من يعني لم يجد معينا إلا أقل القليل، فإذا نظر خلفه فوجد أن هذه الطريق هي طريق الأنبياء والصالحون، طريق الأنبياء والصالحين والمرسلين والصحابة والتابعين إلى آخر هؤلاء، استأنس بذلك. وكما يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. والملتفت لنعيق الباطل كالظبي، والظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. وقيل هذا في غير حتى يعني حتى في ولعل المقصود بالكلب هنا الأسد مثلا أو شيء، الظبي الذي يطلبه الأسد، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الأسد كلبا في حديث. حد يعرف الحديث يكتبه لنا بقى في تعليق. طيب، وقال الأستاذ سيد قطب رحمه الله في هذا المعنى: أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تطلع لغير السماء. أحوال خسيس الهمة. قال: إن الإنسان المسمى بالحيوان الناطق موضع تجاذب بين أخلاق وطباع العالم السفلي وبين صفات وصفاء العالم العلوي، فيحن ذاك لأرضه بتسفل، ويحن ذا لسمائه بتصاعد. وإحنا يمكن اتكلمنا على المسألة دي قبل كده في رمضان، في بداية رمضان، وكيف أن الإنسان خلقه الله عز وجل وأودع فيه الصفات الحيوانية والصفات أو البهيمية يعني، والسبوعية والشيطانية والملائكية كذلك، كل ذلك مودع فيك أيها الإنسان. أحسنت. خليها بقى يعني شير مع الناس كلها يعني. ماشي. أخوكم كتب الحديث: اللهم صلت عليه كلبا وأكله أسد طبعا. فانتوا بقى بدوروا على الحديث يعني. قال: أحوال خسيس الهمة. إن الإنسان المسمى بالحيوان الناطق موضع تجاذب بين أخلاق وطباع العالم السفلي وبين صفات وصفاء العالم العلوي، فيحن ذاك لأرضه بتسفل، ويحن ذا لسمائه بتصاعد. قال أحمد بن خضروي: القلوب جوالة، فإما أن تجول حول العرش، وإما أن تجول حول الحش، يعني مكان قضاء الحاجة أعزكم الله. وقال بعضهم: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. الكساح اللي هو بتاع اللي زي دلوقتي اللي هو بتاع المجاري يعني، بيسلك المجاري أعزكم الله. فبيقول: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. قال ابن القيم رحمه الله: والأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. واضح يا جماعة؟ الأرواح في الأشباح، الأرواح في الأجساد كالأطيار في الأبراج. طيب، الأطيار هل كلها على نسق واحد؟ لا، هناك طير أعد للاستفراخ، هو ينكح ليبيض، هذه وظيفته، وآخر هيئ للسباق، فطبعا هذا أشرف وأعلى. خلق الله للحروب رجالا، ورجالا لقصعة وثريدي. ناس بتاعت فتة، وناس بتاعت جهاد، وناس بتاعت علم، وناس بتاعت عبادة، وناس بتاعت سعي على الأرامل والمساكين، وناس بتاعت هيسبوك، وناس بتاعت ملهيات، يعني إيه، هذا له خلقه وهذا له خلقه، فانظر في أي الخلقين تكون، أو في أي الفسطاطين تكون. قال: فإن رفض ذلك الإنسان الارتقاء إلى عليين، وعشق الظلمة ومقت النور، وأبى إلا أن يهبط بنفسه إلى وحل الشهوات، فتمرغ فيها وانحط إلى نزوات الحمر وسفاسف الأمور ونزغات الشيطان، وتثاقل إلى الأرض، سقط إلى سجين، وما أدراك ما سجين، وانحدر دون مرتبة ذوات الحوافر. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبقى الصفة المميزة لهؤلاء صفة الغفلة، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهم كالأنعام، بل الأنعام أفضل. الله جل قال هذا، قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات. يعني هؤلاء كأنهم قد غلبت عليهم الصفة البهيمية. كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المذود. كما أن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعده، وهؤلاء أيضا ساهون عما في غدهم. وهم أضل من الأنعام لأنها تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. قال عطاء: الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. وصف سعد بن معاذ، وحتى مآل الأنعام أفضل من مآل هؤلاء. يعني الأنعام تصير ترابا وهذا يدخل النار، فالأنعام أفضل منه حالا ومآلا. وصف سعد بن معاذ رضي الله عنه المشركين فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. وإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال، وإنك وإن أعط ده هذا شعر بقى. وإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة. ما تملاش بطنك. ووصف الشاعر أكولا يستغرق حياته في نهمه وشهوته فقال: عريض البطان جديد الخوان، قريب المغاثي من المرتعي، فنصف النهار لكرياسه ونصف لمأكله أجمعي. الكرياس الكنيف، المكان قضاء الحاجة أعزكم الله. وعن محمد بن الحنفية قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. وقيل لمحمد بن واسع: إنك لترضى بالدون، قال: إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا. يا خاطبة الدنيا إلى نفسها، تنحى عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. هتتجوزها النهاردة هتقتلك بكرة. وسفلة الهمم هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الصادق المصدوق بقوله: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. الحديث: فهو قانع بكونه ذيلا ومسبوقا وتابعا، فار من المسؤولية وتبعاتها. الزبر العقل. ففيهم يقول الشاعر: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. قال: وهم الغثاء الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدوركم، من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفيهم قال الشاعر: وأفتح عيني حين أفتحها فأرى كثيرا ولكن لا أرى أحدا. يعني كثير لكن غثاء. فهم كسقط المتاع، موتهم وحياتهم سواء. وفيهم يقول ابن الجوزي رحمه الله: لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، وغاية همتهم حصول بغيتهم من أغراضهم، ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم. يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض. يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال، ويلبسون في المعاملات ويسترون الحال. إن كسبوا فشبهة، وإن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى، ولا نوم بهذه الصورة. فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. يعني هما بيموتوا اللي زعلانين عليه الدنيا اللي سايبينها، مش على التقوى التي لم يحصلوها، ولا على صلاة فاتت، ولا على يوم ما تصمش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما هم أحدهم أن يسمو إلى المعالي، كلما هم أحدهم أن يسمو إلى المعالي ختم الشيطان على قلبه: عليك ليل طويل فارقد. وكلما سعى في إقالة عثرته والارتقاء بهمته عاجلته جيوش التسويف والبطالة والتمني، ودعثرته ونادته نفسه الأمارة بالسوء: أنت أكبر أم الواقع؟ يعني كأنها تخذله. هتعمل إيه يعني؟ أنت هتغير الكون؟ هذه الإيه؟ لا تطلب المجد واقنع، إن المجد سلمه صعب. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا الذي تقوله النفس لك. فبقي مستكينا يرزح تحت وطأة الشهوات، ويجبن عن أن يثور على واقعه أو أن يفك وثاق همته. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وإن نازعته نفسه إلى طلب المعالي والارتقاء بهمته واقتحام الأهوال والتخلي عن البطالة والعجز والكسل، زجرها قائلا: ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتقحم هول تلك الموارد. فإن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الأساود. وفي شأنهم وأمثالهم يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله: لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة. طيب احنا نقف هنا على كلام ابن القيم. طيب الوقت بقى فات، فايه يعني نقف هنا بقى، بلاش ندي النهاردة التوهم. طبعا الحديث اللي انا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاسد كلبا لما دعا على احدهم يوما فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وكان نائما يوما فايه دخل اسد فاكله افترسه. خلاص، وده الحديث ده بيستخدموه كده ايه في الفقه بقى في بعض المسائل يعني.